قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فتاوى الخليجية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، عندنا عدة أسئلة وردت إلينا عبر الرسائل القصيرة، نجيب عنها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى حتى تأتي الاتصالات والرسائل، ونهب بإخواننا وأخواتنا في أي مكان التواصل مع أهل العلم فيما أشكل عليهم. قال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أن التواصل مع العلماء فرصة طيبة، لأنه يجب على كل مسلم قبل أن يقدم على أي أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى فيه أولا. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، فقال: يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. فإذا أردت بيعا أو شراء، وإذا أردت زواجا أو طلاقا، وإذا أردت أي نوع من أنواع التعامل، فلا بد أن تتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى أولا، ولا بد أن تسأل عن حكم الشريعة أولا، لأن المسلم منقاد لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يتصرف في أي أمر من الأمور إلا على وفق ما شرع الله عز وجل. ولا يعذر الإنسان بجهله إذا كان يمكنه السؤال والاستفسار والاتصال على أهل العلم. ولهذا فإن البخاري رحمه الله تعالى قد بوب في صحيحه بابا في الرحلة إلى المسألة النازلة، فإذا نزل بالإنسان مسألة النازلة فإنه يذهب إلى أهل العلم ويسأل أهل العلم. هذه فتوى تقول السائلة: كنت حاملا في شهرين فأجهضت نفسي دون علم زوجي، هل هذا يجوز؟ هل أنا آثمة أم لا؟ الجواب: هذه الأخت التي أسقطت نفسها في شهرين قد أساءت في هذا إذا لم يكن لديها حاجة إلى هذا العمل. فإن كانت هذه الأخت يخشى عليها ضرر معين وصحتها لا تتحمل أن تواصل الحمل، وكان زوجها رافضا إسقاطها وإجهاضها، فذهبت إلى الطبيبة وقامت بهذا العمل، فلا بأس ولا حرج إذا كانت لديها حاجة وكانت محتاجة إلى ذلك. أما إذا لم يكن لها حاجة فقد أساءت، وعليها الاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر قبل هذه المدة، وهي مدة التخليق إلى 80 يوما، فلا بأس ولا حرج إن كانت هناك حاجة ماسة إلى الإسقاط والإجهاض، لا بأس بذلك ولا حرج. ولكن لا ينبغي التوسع في هذا الباب، لا ينبغي التوسع في هذا الباب. نقول عند الحاجة، حينما تحتاج المرأة إلى ذلك، عند الحاجة، امرأة صحتها ضعيفة ومرأة مريضة ولا تقوى على الحمل وعندها أولاد ولا تستطيع أن تقوم برعاية هؤلاء وكذلك ما يأتي، ولا تستطيع أن تواصل الحمل، فحينئذ لا بأس ولا حرج، بشرط أن يكون ذلك للحاجة إن شاء الله. طيب، وهذا سائل يسأل يقول: هل العمل كمهندس على الميكانات بشركة كوكا كولا حرام أم لا؟ ويبدو أن السائل لهذا السؤال قد بنى سؤاله هذا على أنه لا يجوز العمل في شركة كوكا كولا وغيرها، على اعتبار أنها شركات يهودية أو كذا، وهو يسمع عن المقاطعة لهذه الشركات فيقول عليه فهل يجوز العمل كمهندس على الميكنات بهذه الشركة أم لا؟ ونقول العمل حلال ولا إشكال في ذلك ولو كانت الشركات يهودية، وذلك لأن مسألة المقاطعة ينبغي أن نتوسط فيها وأن نعلم حدها الشرعي وأن نعلم توصيفها في الشريعة حتى لا نوجب على الناس ما لم يوجبه الشارع، وحتى لا نؤثم الناس بغير دليل. فنقول المقاطعة لهذه المنتجات هذه تابعة لولي الأمر إن رأى المصلحة في ذلك، إن رأى المصلحة في ذلك، وإلا فإننا نحتاج إلى كثير من منتجات الغرب ولو كانت بشركات يهودية لأن مجتمعنا اعتمد عليها، ميكنات، آلات، أدوات إلى غير ذلك. فلو قلنا بالمقاطعة فلا نفرق بين سلعة وأخرى، ولو قلنا بالمقاطعة فإن هذه المقاطعة لا تؤثر في عدونا إلا إذا كانت عن طريق ولي الأمر وعن طريق حاكم البلاد. أما أن نوجب على الناس هذه الأشياء بلا دليل فهذا إيجاب على الناس بما لا يدل عليه دليل وبما لا يوجبه الشارع، فنتوسط. لكن لو كان الإنسان بنفسه يريد أن يطرح سلعة معينة بنفسه هذا راجع إليه، لكن لا نوجب ذلك على الناس. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله.
نعم.
أسأل؟
نعم تفضلي.
هلو. هلو.
أيوة نعم معك أسمع. هلو. أيوة أسمع.
يا خان جاي تصل لي من تشفر. أريد أكون كل ما أريد أني أكون ينزل علي الدورة. فشنو أفسر؟ شلون أفسر؟ شو تقولي؟
أعيد السؤال.
ها؟
أعيدي السؤال.
سؤالي. ألو.
أيوة نعم اسألي.
تسمعني؟
تفضلي يا أخت الله يهديك.
هل تسمعني؟
أيوة نعم أسمعك تفضلي. راحت الله المستعان. طيب لعل أختنا تحاول اتصال مرة ثانية. فنقول إذا مسألة المقاطعة هذه المقاطعة يرجع فيها إلى ولي الأمر، ولا ينبغي أن يرجع في ذلك إلى العواطف، لأن إيجاب الشيء لابد أن يكون بدليل وبنص. نعم نحن لا شك أننا لا نسعد بنماء اقتصاد عدونا إذا كان يحاربنا بهذا الاقتصاد، ولكن هذه أمور شرعية ينبغي أن تضبط بالضوابط الشرعية، لأننا قد نكون في حاجة ماسة إلى هذا المنتج، وترك هذا المنتج قد يضر بنا أصلا وباقتصادنا وببلدنا. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذه البضاعات جلبت إلى أسواق المسلمين وأصبحت في حوزة المسلمين، فلو قاطعناها الآن لحق الضرر بمن؟ لحق الضرر بالمسلم، لحق الضرر بالمالك الآن. فأرجو أن تراعى مثل هذه الأمور وألا تأخذ الإنسان العواطف فيقول بإيجاب الشيء بلا دليل وبمخاطرة. قال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إنما لو كان هذا الأمر يعد مسلكا خاصا للشخص، أنا لا أشتري مثلا الكوكاكولا، أنا لا أشتري طعاما معينا، هذا راجع لي. إنما كحكم عام نوجبه على الناس فلا يجوز أبدا أن نخاطر بذلك لأمور كما قلنا أن الأمر الأول أن هذا مرجعه إلى المصلحة والمفسدة وهذه يقدرها ولي الأمر. الأمر الثاني أن هذه السلع قد جلبت إلى أسواق المسلمين وأصبحت في حوزة المسلمين، ولا شك أن ترك هذه السلع وترك شرائها سوف يعود بالضرر على إخواننا. وهذا السائل يسأل يقول هل اكتمال الإيمان شرط لإطلاق اللحية؟ يعني حتى أطلق لحيتي لابد أن أكون مكتمل الإيمان؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ إطلاق اللحية واجب يكمل به الإيمان إن شاء الله، مش يكمل الإيمان ثم ننطلق إلى اللحية، وإنما اللحية أمر من الأمور الواجبة التي إذا فعلها الإنسان وفعل غيرها كمل إيمانه، فإن الإيمان يكمل بالطاعات وترك المحظورات، واللحية واجب من الواجبات. ولعل قائلا يقول وما وجوبها، وأنت منذ قليل تقول بأننا لا نوجب إلا بدليل، نقول وجوبها دل عليه الدليل من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب ربنا فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء من قبله بجميع الأنبياء، وقد ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام 18 نبيا، ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن هؤلاء الأنبياء من ذكر الله تبارك وتعالى في سورة طه موسى وهارون، وأن هارون عليه السلام قال لموسى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فدل هذا على أن موسى عليه السلام وأن هارون عليه السلام كان لكل واحد منهما لحية، هارون يقول لا تأخذ بلحيتي، والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهؤلاء، وهذه من خصال الفطرة التي يقتدى بها فيها بالأنبياء. هذا أمر مهم. الأمر الثاني ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين، في رواية خالف المجوس، وقال صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى، وقال صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى. فهذه أوامر، والأصل في الأمر أنه الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تخرج هذا الوجوب عن الأمر عن الوجوب إلى غيره، ولا قرينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي حياته كلها لم يحلق لحيته ولا مرة واحدة. وأما ورود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من اللحية فهذا لا يصح، وورود ذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذ، ويقولون وابن عمر صحابي وأكيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ابن عمر اجتهد في ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وابن عمر قال إذا قيد ذلك بالحج والعمرة هذا كقيد زماني، وقيد ذلك أيضا بقيد مكاني وهو أنهما فضل عن اللحية، فقد اجتهد رضي الله عنهما أن في مسألة أخذ الأخذ من الشعر في الحج، فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد قال محلقين رؤوسكم، فاجتهد رضي الله عنه أن الأمر أيضا يشمل اللحية. فهلا حتى لو قلنا بقول ابن عمر فإن قول ابن عمر قد قيد فيه الأخذ بقيدين، القيد الزماني إذا حج واعتمر، والقيد المكاني وهو ما زاد عن القبضة، ومعلوم أنه إذا طالت اللحية عن القبضة فقد طالت كثيرا، لا كما يستدل بذلك الأثر من يريد أن يجعلها كحبات الأرز أو أقل من ذلك، فإن ذلك لا دليل عليه، ولهذا اتفق الفقهاء الأربعة على حرمة حلق اللحية. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
إنه أحبك في الله.
أحبك الله لذي أحبتني الله.
والله بأستاذنك بس يعني حضرتك بالنسبة للمعازي، بالنسبة للمعازي شيخ
معاد إيه؟
عندنا مثلا ما يموت واحد بيعملوا صوان، بيجيبوا بيعملوا صوان والناس بتطلع صواني، فهذا يجوز أم لا؟
طيب حاضر تابع معي. طيب وهذا سائل يسأل يقول ما حكم التجارة في الآثار، هل هي حلال أم حرام؟ نقول حرام، تجارة في الآثار حرام، وذلك لأن هذه الآثار إنما هي ملك للدولة، وقد اشترطت الدولة أن يكون هذا لها، وأن من وجد هذا الشيء فلابد أن يبلغ السلطات حتى يكون مرجع الأمر إلى السلطة وإلى الحكومة، لأن ذلك لو ترك للناس لربما اعتدى بعضهم على بعض، لأنني لو علمت أن جاري مثلا أو أن فلانا عنده كنز أو عنده آثار تقدر بالملايين المملينة فإن ذلك سيدفعني إلى أن اعتدي عليه، فالناس يعتدي بعضهم على بعض في أقل من ذلك، ربما جنيهات عشرات الجنيهات فضلا عن الملايين، فمرجع ذلك إلى الدولة. الأمر الثاني أن هذه الآثار إنما تعظم قيمتها بلا داعي، بمعنى عدة أحجار لا تكون له قيمة، لا تكون لها قيمة في نفسها، ليس لها قيمة، أحجار، وهذه الأحجار لا فائدة منها سوى أنها قديمة من عصور بالية، فتقدر هذه الأحجار بملايين، وقد نهت الشريعة عن بيع ما لا فائدة فيه. وأمر ثالث أن من هذه الآثار تماثيل، وهذه التماثيل قيمتها أن تباع كما هي تماثيل، فإن بيعت ذهبا فقط فلا قيمة لها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمثال. يبقى إذن هناك ما يباع عنه تماثيل، وهذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقد نهى عن بيع التمثال، وأمر آخر بيع أيضا لأحجار لا قيمة لها ولكن هم افتعلوا لها قيمة، وقد نهى الإسلام أيضا عن بيع ما لا قيمة له ولا فائدة منه. الأمر الثالث أن مرجع ذلك إلى الدولة حتى لا يقع ضرر على الناس. طيب، وهذه السيدة تسأل تقول بأن زوجها تزوج زواجا عرفيا بإشهار أو بإشهاد حتى لا أحصل على الطلاق، فما حكم هذا الزواج العرفي؟ يعني تقول حتى لا تحصل هذه المرأة على طلاق، يعني ما أدري هي تقصد مثلا أنه حتى لا تعلم الزوجة اللي هي يعني فتطلب الطلاق. المهم يعني بالنسبة للزواج إذا كان فيه ولي وكان فيه إشهار وشهود، يعني كل المسألة فقط أنه لم يسجل عند المأذون، فالزواج صحيح مع إثم الزوجين، لأن ضبط ذلك وتسجيل ذلك وكتابة ذلك إنما هو من تقييد الحقوق وضمان الحقوق، لأن الزوج قد يتزوج ويطلق بعد ذلك فما حق المرأة، أو قد يموت فما حقها من الميراث، فتقييد هذا العقد بالكتابة هذا يحصل به ضمان للحقوق. لكن على كل الزواج صحيح طالما وجد فيه الشهود، وطالما وجد فيه الولي، وطالما وجد فيه الإشهار. إنما لو كان زواجا بلا شهود ولا ولي ولا إشهار، إنما تبذل المرأة نفسها للرجل كما هو حاصل الآن في الزواج العرفي للأسف الشديد، تأتي البنت إلى الشاب وتقول وهبت نفسي لك، فيقول وأنا قبلت ذلك، وقد يكتبان ورقة يوقعان عليها، وهذا أمر محرم وليس زواجا بل هو سفاح وزنا، لأنه لا يجوز المرأة أن تهب نفسها لأحد أبدا، فإن ذلك كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، ففقط النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجوز أن تهب المرأة نفسها له، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، لأن الله نص على الخصوصية خالصة لك من دون المؤمنين. فما يجري الآن من بعض فتيات الجامعات وغير الجامعات من أن الفتاة تهب نفسها للشاب وتقول له وهبت نفسي لك، وهو يقول قبلت ذلك، هذا كله سفاح وزنا وليس زواجا شرعيا. لكن لو جاء الولي وجاء الشهود جاءوا جميعا وحصل إشهار وكان الزواج في العلن فقط لم يقيد، فالزواج من جهة الصحة صحيح، أما من جهة ضمان الحقوق فإننا نقول قد اختل شرط الكتابة الذي به تضمن الحقوق، وكان لا ينبغي للزوجين أن يخاطر بذلك، لكن الزواج صحيح. طيب، هذا سائل يسأل يقول هل يجوز زكاة المال لسداد أقساط أخي المتوفى؟ نعم، لو كان على أخيك شيء من الديون وليس له يعني تركة، فاختلف أهل العلم في ذلك هل تسدد الزكاة الديون من الزكاة أو أن تسقط بموت المتوفى. في خلاف بين أهل العلم ونقول لا بأس بذلك إذا كانت ستحصل مطالبة، هذه المطالبة تضر بالورثة وليس عند الورثة شيء، تضر بالأولاد وليس عندهم شيء، وتنتقل قانونا إلى الأولاد مثلا وليس عندهم شيء، والأولاد سيلزمون بذلك وليس عندهم ما يسددون، فحينئذ يجوز إذن أن نسدد الزكاة من هذه الديون من هذه الزكاة. طيب، يقول هل يجوز عمل مشروع ألعاب إلكترونية اللي هي البلايستيشن يعني، يقول هل يجوز عمل مشروع ألعاب إلكترونية؟ مسألة عمل المشروع هذا، الحقيقة الواقع يقول بأنه يفتح هناك محلات خاصة لهذا يفد إليها العاطلون من الشباب، ويحصل إضاعة للصلاة، ويحصل كذلك تدخين، وربما يحصل الاطلاع على أمور غير شرعية، وأصبحت هذه بيئات للشباب يجلسون فيها ويتركون الدراسة ويتركون مصالحهم، فأصبحت تأوي كثيرا من هؤلاء، لذا نقول ترك هذا أفضل. أما أن الإنسان يكون عنده كمبيوتر في بيته ويلعب على بعض الألعاب التي لا تتنافى مع الشر فلا بأس ولا حرج، إنما كمشروع لا ننصح به. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ هشام، لماذا شرع الرق وما هي الفائدة من الرق يا شيخ هشام؟
أيوة.
وما معنى زحزاح الجنة؟
وما معنى إيه؟
زحزاح الجنة.
نعم.
زحزاح الجنة يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، وهذا سائل يسأل يقول كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة؟ نعم، سؤال طيب هذا. يقول السائل كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد، فهذا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتعد الإنسان عن من ابتلي بمرض معد، فقال فر من المجزوم فرارك من الأسد، كما تهرب من الأسد بقوة فاهرب من المجزوم حتى لا تضر. الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة، فهذا فيه نفي العدوى، يبقى الأول فيه إثبات العدوى والثاني فيه نفي العدوى، فكيف نجمع بين الحديثين؟ بادئ ذي بدء نقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت فلا تتعارض إن شاء الله، ولا بد أنها إذا وقع في الظاهر تعارض أن نلجأ إلى إزالة هذا التعارض بوجه من أوجه الجمع، وإلا لا يمكن أن يبقى نصان صحيحان وهما باقيان على التعارض، هذا مستحيل، فنلجأ إلى وجه من أوجه الجمع، ف إما أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ، وإما أن يكون أحد النصين عاما والآخر خاصا فنعمل بالخاص ونترك العام أو نخصص عموم هذا بهذا الخاص، وإما أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا فنحمل هذا المطلق على المقيد بشرطه كما عند الأصوليين. المهم أنه لا بد أن يحصل وجه من أوجه الجمع من غير تعسف، إنما لا تعارض أصلا بين نصوص الشريعة إذا صحت، لا تعارض على الإطلاق، ولكن قد يكون هذا التعارض بالنسبة لي ولك، لأن الشارع يستحيل أن يلزم الناس بالضدين، يلزم الناس بهذا وذاك وهما متضادان متعارضان. ومن ذلك المثال الذي معنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم، هذا فيه إثبات للعدوى، ويقول لا عدوى، هذا فيه نفي للعدوى. يمكن أن نجمع بين هذا وذاك بسهولة جدا، ألا وهو أن نفي النبي صلى الله عليه وسلم العدوى ليس نفيا للوجود، بل هو نفي للتأثير بنفسه. أرجو الانتباه، إن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى لم ينفي وجود العدوى، وإنما نفى تأثير العدوى بنفسها على الوجه الذي كان يعتقده أهل الجاهلية. فإن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن هذه العدوى تؤثر بنفسها من غير إذن الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا خالط من به مرض معد فحتما سيمرض، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لا عدوى على ما يعتقده أهل الجاهلية. يبقى المنفي هنا هو اعتقاد أهل الجاهلية، فلا عدوى على ما يعتقدونه، لا أن العدوى لا توجد ولا أن العدوى ليست واقعية، بدليل أنه قال فر من المجذوم، فرارك من الأسد. يبقى نجمع بين النصين أن النص الأول دال على وجود العدوى وأمر بأخذ الاحتياط وبأخذ الأسباب في ذلك ومن تجنب المريض، والحديث الثاني الذي فيه النفي ليس نفيا للوجود بل هو نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية، فلا عدوى على الوجه الذي كان يعتقده أهل الجاهلية. هذا هو الجمع اللائق بين النصين، وبهذا يزول الإشكال. ومما يدل على وجود العدوى وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ الوسائل أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، لا تدخلوا هذه الأرض ولا تخرجوا من هذه الأرض. إذا كان المريض في هذه الأرض فلا يخرج منها فرارا لأنه سيعدي الآخرين، وإذا كنا نحن خارج ذلك فلا ندخل، وهذا ما يسمى بالحد الصحي الذي يفعله الناس اليوم. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى وقول النبي فر من المجذوم هذا فيه إثبات للعدوى، ولكن نأخذ الأسباب. وأما حديث لا عدوى أي لا عدوى على الوجه الذي كان يعتقده أهل الجاهلية، وهي أن العدوى تؤثر بنفسها، لأنه لا يؤثر شيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، هذا سائل يسأل يقول ما حكم قراءة الفتحة على المقابر كما هو مشهور عند الناس؟ أنا أعجب والله من تناقل الناس للمخالفات الشرعية بلا سؤال ولا وحي ولا تدبر ولا تفكر. حينما نقول هذا شيء نتعبد الله سبحانه وتعالى به، فلا بد أن يكون دل عليه الدليل، لأن ديننا مبني على الاتباع، أطيع الله وأطيع الرسول. وقال تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يجوز أن نحدث شيئا في الدين إلا بدليل. وعليه هؤلاء الذين يقرؤون الفاتحة يريدون التقرب إلى الله بها أم لا؟ الجواب نعم. يريدون نفع الميت أم لا؟ الجواب نعم. نقول طيب، نحن نطالبكم بكلمة واحدة، ما الدليل على قراءة الفاتحة للأموات على المقابر أو في أي مكان، أو قراءة الفاتحة عند عقود الأفراح أو قراءة الفاتحة عند البيع والشراء؟ ما الدليل على ذلك؟ هذا سؤال مهم جدا. ما الدليل على ذلك؟ إياك أن تقول هو حرام القرآن يعني أو قرآن. نقول لا تستدل بالدليل العام بارك الله فيك، ولكن استدل بالدليل الخاص. ما الدليل على الفاتحة؟ لأنك لو قلت هذا القرآن ويعني القرآن حرام، قلنا لك طيب اقرأ البقرة، لماذا تقرأ الفاتحة؟ تقول لأن الفاتحة مختصرة. نقول طيب هناك ما هو أخصر منها، هناك سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا كنت تبحث عن الاختصار فلماذا لا تقرأ إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد؟ وإذا كنت تقول بالقرآن كله فعلى ما لا تقرأ البقرة؟ رجعنا إذن إلى لماذا تقرأ الفاتحة وما الدليل على ذلك. فلا مهرب لك إذن. لو استدلت بالدليل العام فلا يساعدك ذلك، ولو استدلت بالدليل الخاص طالبناك بالدليل الخاص. إذن لا يشرع بارك الله فيكم قراءة الفاتحة لا على المقابر ولا عند الأفراح ولا في العقود، كل ذلك لا يجوز، لأن مبنى العبادة على التوقف، ونحن لا نأخذ ديننا إلا بدليل، نحن أمة الدليل وأمة النص وأمة الأثر. لا يشرع قط أن نتجاوز ذلك على الإطلاق، ولكن علينا أن نبرز الدليل في كل أمر من الأمور وفي كل شأن من الشؤون. وعليه فقراءة الفاتحة على المقابر بدعة لأنه لم يرد عليه دليل. وثانيا فقراءة الفاتحة عدول عن المشروع والثابت، فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فالناس يتركون الدعاء ويلجؤون إلى قراءة الفاتحة، فعدلوا عن السنة ووقعوا في البدعة. فيشرع الدعاء للأموات، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. يبقى هذا المشروع، ادعوا للأموات. أما أن تقرأ الفاتحة فهذا لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا سائل يسأل يقول ما حكم لبس أسورة النحاس في اليد التي تباع الآن في الصيدليات؟ لبس هذه الأسورة في اليد من أجل الروموتيزم أو غير ذلك؟ نسأل الأطباء، أيها الأطباء، هل ورد نفع لهذا؟ نفع طبي؟ هل في مختبراتكم، هل في تجاربكم، هل في علمكم نفع؟ والله لو كان نفع وأخبر به الأطباء بذلك فنقول على العين والرأس. هل هناك أبحاث تقول هذا؟ إذا كان هناك أبحاث تقول بأن هذه الأسورة تنفع من الروماتيزم أو كذا ولها تأثير، فنقول على العين والرأس. أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولا يشرع أن يتخذ الإنسان سببا من الأسباب إلا بدليل من الشرع إن نسب هذا السبب إلى الشرع، أو من الواقع والخبرة والتجربة النافعة إن حصل ذلك. فنحن نأخذ الدواء كسبب، لكن لا نقول مثلا نحن نريد دواء على نحن نريد دليلا على دواء مثلا المعدة، نحن نريد دليلا على دواء الكلى. لا، إنما عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم العام تداووا عباد الله، أمر بالتداوي، هذا دليل عام لا بأس ولا حرج. وعلينا نقول يا أطباء أخبرونا، نحن تبع للأطباء في ذلك، طالما فيه نفع واضح بين موجود والأطباء ذكروه وأهل الخبرة قرروه فهذا لا بأس ولا حرج. وما عدا ذلك فلا يجوز أن نتخذ وسيلة، لأن بعض الناس اتخذ وسائل شركية في هذه الأبواب، يعني مثلا المرأة حتى تحفظ ولدها من الضرر وكذا تقوم تعلق في صدر الولد مثلا حذاء من بلاستيك، أو تضع في صدره قطع حديد، فقطع الحديد هذه لا تمنع شيئا ولا تنفع. واحد يقول طيب الرسول بيقول من اعتقد في حديد نفعه، نقول كذبت، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبدا، ولا يدل النبي نبي التوحيد على هذا قط. من اعتقد في حديد نفعه هذا لا يكون أبدا، إنما هذا معارض للشريعة. لكن من اعتقد في الله نفعه، اعتقد في الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى مصير الأمور، وهو جالب النفع ورافع الضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فدعك من هذا، فإن هذا من الشرك والعياذ بالله، أن تعتقد في حديد، أن تعتقد في بلاستيك، أن تعتقد في عظم، أن تعتقد في خيط، كل هذا لم يرد به النص الشرعي. طيب، أخونا الذي سأل عن عمل صوان إذا حصل ميت، فإن كثيرا من الناس يأتي بسرادق كبير يقول، ويأتي الناس بالأطعمة إلى هذا السرادق، فهل يشرع هذا أم لا؟ الجواب لا يشرع هذا، وهذا بدعة، فإن هؤلاء يأكلون لماذا ويجتمعون لماذا؟ لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون الاجتماع على الميت بعد الموت وصنعة الطعام من النياحة، فلا يجوز الاجتماع ولا صنعة الطعام، فإن هذا من النياحة المحرمة، وهذا من تكليف الناس بما لا يقربهم من الله سبحانه وتعالى. فهذه الاجتماعات الحاصلة اليوم في مجتمعات المسلمين، ثم يجلبون قراء للقرآن يقرؤون بأجر، والسجائر تدخن والمأكولات توزع، كل هذا لا يشرع ولا يجوز ولا عرف عند النبي صلى الله عليه وسلم. الميت، انظر يا أخواني بما ينتفع، ينتفع الميت بصلاة الجنازة، نحرص على صلاة الجنازة والدعاء له في ذلك، نجتمع عند الميت بعد الدفن ندعو له، كل يدعو في نفسه غير دعاء جماعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نحرص على ما ينفع الميت من الصدقة عنه، من الحج عنه، من الاعتمار عنه، فلننفق هذه الأموال فيما ينفع الميت لا فيما يضرنا نحن. فصنعت هذا الطعام في هذه الصرادقات لا تجوز، ولكن السنة وردت بصنع الطعام لأهل الميت، فإنه جاءهم ما يشغلهم، فإذا حصل موت لأحد، مات الأب، مات الزوج، مات الابن، فإنه يشرع لنا أن نصنع لآل الميت طعاما، كما أمر صلى الله عليه وسلم بصنع الطعام لآل جعفر، فإنه جاءهم ما يشغلهم. أما التوسع والناس يذهبون إلى هذه الصرادقات بهذه الأطعمة، فهذا شيء لم يرد به دليل. طيب، أخونا الذي سأل قال لماذا شرع الرق في الإسلام وما الفائدة من الرق؟ لماذا شرع الرق في الإسلام؟ الرق في الإسلام لم يشرع عندنا استعبادا للناس، بل أصلا متى يوجد الرق في الإسلام؟ يوجد الرق في الإسلام بسبب واحد، ألا وهو الجهاد في سبيل الله، وهذا من أعظم الأعمال الصالحة، الجهاد في سبيل الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يخرج مجاهدا في سبيل الله فيقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل، لعظم الجهاد، فالجهاد عظيم وأجره عظيم. الرق عندنا يأتي من الجهاد، فإننا إذا نزلنا بساحة قوم من أعدائنا فإننا ندعوهم أولا إلى الإسلام، انتبهوا معي إلى هذا التدرج مهم جدا، فإن بعض الناس قد يسيء للإسلام ويقول الإسلام دين سيف، الإسلام أجبر الناس، الإسلام كذا، الإسلام لا يعرف إلا السيف النزيه، وفي الحالات الضيقة لا يعرف الإسلام المقابر الجماعية التي تفعل الآن في مناطق كثيرة، لا يعرف الإسلام القنابل العنقودية، لا يعرف الإسلام شيئا من هذا الإرهاب العالمي، إنما الإسلام دين عظيم، دين جليل، إذا استعمل السيف ففي الوقت المناسب بعد عرض الإسلام أولا، إننا لا نرفع السيف أولا، لأن السيف عندنا وسيلة وليس غاية،
إننا نرجو من وراء السيف إسلام الناس، فإن أسلموا فالحمد لله، لهذا نعرض عليهم الإسلام أولا، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا الجزية فالسيف لنحملهم على الإسلام. إذن متى يأتي السيف عندنا؟ آخر مرحلة بعد دعوتي إلى الله عز وجل ودعوتي إلى الإسلام، بعد عرض الجزية إن أبوا الإسلام وأن يبقوا على دينهم، ثم بعد ذلك إن أبوا الجزية وأبوا الإسلام، فهؤلاء إذا عاندوا وعارضوا وفجروا فيدعون إلى الإسلام بالسيف. فإذا حصل بيننا وبينهم حرب وأصرنا أناسا منهم فهم العبيد. يبقى متى يكون عندنا الرق؟ عندنا الرق في حالة واحدة، وهو إذا حصل جهاد في سبيل الله ثم أسرى عندنا، ثم إن أخذناهم أسرى عندنا فإن الإسلام فتح باب عتق الأرقاء ولم يضيق. فمن ظاهر من زوجته وقال أنت علي كظهر أمي، فعليه كفار، أول هذه الكفارة عتق رقبة. ومن حلف على يمين فحنث فيها عليه الكفارة، ومن هذه الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن عندنا فتحنا باب العتق. إذا قتل مؤمن مؤمنا خطأ فعندنا تحرير رقبة بعد الدية، تحرير رقبة، فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين. هذه الأبواب فتحت، يبقى الأصل عندنا من الجهاد، وهذا عمل مشروع. وعندنا أيضا لا نسترق هؤلاء إلا إذا دعوناهم إلى الإسلام وإلى الجزية، فإن أبوا يبقى عندنا الرق. أما الذين يقولون الإسلام دين رق، يدعو إلى الرق والإسلام يدعو إلى استعباد الناس، لا والله ما عرفنا هذا ولا عرف الإسلام هذا، إنما ندعو إلى الله تبارك وتعالى وندعو إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، كما قال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فهؤلاء حقاد على الإسلام، حساد على الإسلام، يريدون أن يشوهوا صورته، وليست والله بالصورة المشوهة، بل عندنا هذا ومضة مضيئة ليست سوءة في الإسلام، لأننا نريد أن نعبد الأرض كلها لله عز وجل، لأن مات على الكفر خلد في النار. فحينما أحملك على الإسلام حملا فإن هذا لصالحك أو يضرك. الآن إذا ضربت ولدك في البيت عقابا له حتى لا يفعل الخطأ، هل هذا يعيبك أم هو من ما يجب عليك تجاه ولدك من التربية وتعاهد ولدك في التربية؟ إن ذلك لا يعيبك، إن الذي يعيبك أن تترك الحبل على الغارب لأولادك وبناتك، أما أن تتعهد أولادك ولو بالعقاب حينا فإن ذلك تحمد عليه ولا تعاب من أجله. وهذه السائلة تسأل تقول بأن عليها صياما من رمضان الماضي وهي الآن مرضع ولا تقوى على قضاء هذا الصوم وقد اقترب رمضان، فماذا تصنع؟ نقول بعض العلم قال عليها الإطعام، وبعضهم قال عليها الصيام ولا تلزم بغيره متى قدرت عليه وعليه، فإنها لو لم تقوى على الصيام الآن والقضاء لا إشكال إن شاء الله، وإذا فرغت من رمضان واستطاعت يوما من الأيام أن تصوم فعليها الصيام إلحاقا بالمريض، والله سبحانه وتعالى قد قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، هذا السائل يسأل يقول الدخول في البورصة والشراء عبر البورصة هل هذا حلال أم حرام؟ نقول لا يعطى جوابا عاما في هذا في مسألة البورصة، وإنما مرجع ذلك إلى التفصيل، فلا بد من الاستفصال في مسألة البورصة. فالبورصة حلالها حلال وحرمها حرام كأي تجارة من التجارات وأي بيع من البيوع، فحلالها حلال وحرامها حرام، حلالها حلال وحرامها حرام. ف فإذا كانت والله هذه البورصة اشتراكك مثلا ستشترك بأسهم في شركة دخان مثلا في شركة عمل بالربا أو كذا فإن هذا لا يجوز، أو مثلا فنادق مثلا تقدم الخمور فإن هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن تشتري أسهما في أنشطة محرمة. أما إذا كانت الأنشطة مباحة فذلك لا حرج فيه إن شاء الله. طيب، واحد يقول: ما حكم الاستفادة من مال الوالد الذي يعمل في مقهى؟ الاستفادة من مال الوالد الذي يعمل في مقهى. أولا نسأل الله عز وجل أن يتوب على إخواننا الذين يقعون في هذا، والحقيقة المقاهي هذه صارت بؤرا تشرب فيها الخمور والدخان وتضيع فيها الأوقات وتطلع من خلالها على العورات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله، إنما هي مجالسنا، ما لنا منها بد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا الطريقة فأعطوا الطريقة حقه. قال: وما حق طريق يا رسول الله؟ قال: رد السلام وغض البصر. والذين يجلسون على المقاهي ويمتدون إلى نصف الشارع الآن، هل يغضون البصر؟ هل يردون السلام؟ هل هناك سلام؟ فهذا معارض لوصية النبي صلى الله عليه وسلم نهيكم عن المخدرات التي تشرب في هذه المقاهي، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يكون نشاط وكسبه من هذا. لكن إذا جئنا إلى الحلال والحرام بالنسبة للكسب، نقول هذه المقاهي الكسب منها يأتي على وجهين: كسب نتيجة أشياء مباحة كمشروبات كالشاي والقهوة وغير ذلك، فهذا كسب مشروع، وكسب يأتي نتيجة أموال نتيجة أمور محرمة كالدخان ومخدرات وغير ذلك. فما كان من الكسب الحلال وما كان مقابلا للشيء الحلال فلا حرج ولا بأس أن تستفيد منه، وأما غير ذلك فلا يجوز لك أن تستفيد منه. طيب، وهذا سائل يسأل عن حكم الاحتفال بعيد الميلاد. حكم الاحتفال بعيد الميلاد، نقول هذا أيضا مما حدث في دنيانا ولم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بعيد الميلاد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي عيد ميلاد هذا الذي يحتفل به الإنسان وهو أصلا يقترب بميلاده بسنواته تلك إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى؟ معلوم أن الإنسان يحاسب نفسه، وكلما مرت عليه سنة جلس محاسبا، هل ازداد لله عز وجل في طاعته؟ هل ابتعد عن كثير من المعاصي؟ هل ارتقى في العلم والفضل والطاعة؟ هل عليه مظالم للعباد؟ يعني كلما على عمر الإنسان فقد نقص عمره وأقبل على الآخرة واقترب منها، كلما ازددت سنة اقتربت من الآخرة، فماذا أنت صانع؟ هل بعد ذلك أحد يفيق بقى أن يأتي بشموع ويوقد شموع ويعمل عيد ميلاد؟ ما أحد ينتبه إلى هذا لو كان عاقلا، لو كان عاقلا، لأن الإنسان ينبغي أن يحاسب نفسه على هذه الأمور، لا أنه يفرح ويجمع أصدقاءه على أنه زاد عمره سنة. أما تعلم أن عمرك إنما هو أيام وشهور وسنون، كلما مضى يوم مضى عمرك ونقص عمرك، واعلم أنك موقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى يسألك عن عمرك فيما أفنيته. فإذا بدلا من أن نحتفل بعيد الميلاد نحاسب أنفسنا على ما مر علينا من أعوام وسنين حتى نصحح حياتنا قبل أن نقبل على ربنا سبحانه وتعالى. طيب، معنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أحمد الله، كيف حالك يا شيخ؟
تفضلي.
بارك الله فيك. أريد أن أسأل حضرتك سؤالي. السؤال الأول: ما حكم قتل النمل إذا كان يؤذيني لأنه موجود لدي دكاترة في المنزل، وأنا حاولت معه بقراءة سورة النمل ورش الماء ولكن دون جدوى، ولذلك اضطررت إلى أن أرشه بماء مرقي ولكنه مات هذا النمل من كثرة المياه. فما حكم هذا؟ وهل علي كفارة يا شيخ؟ سؤال ثاني يا شيخ، زوجي أعطوه قدر من المال مقابل عمل لم ينجزه زوجي، أي أنه يعمل بشركة وكان إجازة، وهم يعطون زيادة مالية الذين يتواجدون بالشركة أثناء العطل، ولكن زوجي كان في عطلة ولم يخدم بهذه الأيام، وتفاجأ أن نزل في البنك مبلغ مالي لم يعمل به هذا المال. عندما سأل قالوا له نحن أعطينا الجميع، أي المدير قال له بأن لقد أعطينا الجميع وأجرينا كأنكم اشتغلتوا بهذه الأيام، وكان زوجي في ضيقة مالية فصرفنا نحن هذا المال، وأنا كذلك أتأت منه، ولكن بعد أنا ولكني لم أعلم بأنه هذا المال يعني غير شرعي. وهل علي ذنب يا شيخ بأنني أكلت من هذا المال؟ وهل هو يعتبر حرام؟ ومع العلم بأن زوجي في ضيقة مالية، أي أنه لا يستطيع أن يزكي بهذا المال أو شيء. أجبني بارك الله فيك.
بارك الله فيك. أما سؤال أختنا عن قتل النمل، فنقول قتل النمل إذا كان معتديا وإذا كان يؤذي ولا سبيل إلى التخلص منه إلا بالقتل فلا بأس ولا حرج، فلا بأس ولا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، ولكن إذا كان هذا النمل مؤذيا فلا بأس. ولهذا عوتب نبي من الأنبياء لما حرق قرية نمل وقيل له هل لا نملة، يعني تلك التي قرصتك، فدل هذا على أن النمل إذا اعتدى ولا سبيل إلى دفعه إلا بالقتل فلا بأس ولا حرج. وإذا كان الإنسان يقتل إذا اعتدى ولا سبيل لدفع اعتدائه وهو الصائل إلا بالقتل فمن باب أولى النمل. لكن ننبه أختنا إلى أنها ذكرت لي عدة أمور الحقيقة أقول لها ما دليلها. تقول أنا قرأت سورة النمل لما رأيت كثرة النمل في البيت قرأت سورة النمل. نقول قرأت سورة النمل من أجل هذا، لا دليل عليه، هذه بدعة. وتقول أيضا بأنها رشت النمل هذا بماء مرقي عليه، أيضا هذا أيضا لم يرد. لكن إذا رأيت أن دفع هذا النمل بصب الماء أو كذا لا بأس ولا حرج، لكن ماء مرقي أو قراءة سورة النمل كل هذا لم يرد به دليل. أما سؤالك الآخر عن المبلغ الذي أتى به زوجك، فإن كانت الشركة هذه قد أعطت الجميع سواء من حضر أو من لم يحضر كأنها منحة من هذه الشركة يعلم بها صاحب الشركة إن كانت شركة خاصة، أو تأذن بها الدولة إن كانت شركة تبع للدولة، فقل لا بأس ولا حرج. أما إذا كان وقع ذلك على وجه المجاملة من مسؤول الشركة فإن هذا المال لا يجوز، وعلى زوجك السداد متى ما تيسر له في أي وقت يتيسر له، إذا كان طبعا غير قادر، متى ما تيسر له شيئا فشيئا يسدد ما عليه طالما أن هذا وقع على وجه المجاملة. لكن لو ده قانون نزل به قانون سواء من صاحب الشركة إن كانت خاصة أو من الدولة إذا كانت شركة عامة فلا بأس ولا حرج إن شاء الله. بهذا نكون قد أتينا على جميع الأسئلة التي عندنا إن شاء الله والتي وردت إلينا عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.